بقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في أمانته إلا الله عز وجل، ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر بقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ومنكر البعث حكمه الكفر، منكر البعث كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن أثبت أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده. ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه. وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده، أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبهورتهن أي باعتبار ما مضى؟ نقول هذا خلاف الأصل، ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية، إلا أنه استثنوا بعض المسائل، استثنوا المسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يلهي الإصلاح. لا يتوخد من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، وقد مر عن التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشر لكنه على سبيل الإرشاد، وهو أن يريد الزوج في المراجعة الإصلاح. وذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الآية، وأن الواجب إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة. من أين تؤخذ؟ نعم، حق ردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف. وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا، نعم، يعرفه من كان معنا من قديم. نعم،
كل ما أتى ولم
يحدد. نعم، لا كمل الشرع كالحلم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدثي. ما هو الحرز يا عبد الرحمن الدوي؟
ما لكن ايضا في شرح حلال القرم فرض اللي يعملون السماعي هذا حرام السد الثاني هو
لا ما هذا الحرز ما تحرز به الاموات ما تحرز به الاموات
يطلق على
المراد بالحرز في كلام الناظم نعم هو ما تحفظ به الاموات فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع ان يحفظ الوديعه في حرز مثلها ما هو حرز مثلها هل جاء بالشرع لا اذا يرجع الى العرف يقولون في السرقه لا تقطع يد السارق الا اذا سرق من حرز الحرز من يحدد لنا العرف هنا طيب اذا الآيات الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة والرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء والرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج أن نعودها هنا ولا معروفة عندكم نعم طيب الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء في العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلة في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن قال وما نقصان عقلها يا رسول الله قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا أيهما أنشط الرجل أنشط أحيانا قد تكون المرأة أنشط نعم يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فلما جاء إلى الفراش سدحته بالفراش وطوت الفراش عليه وطلعته نعم لكن هذه صورة نادرة ما فيها عبرة إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان طيب قلنا في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصم ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب و الرابع في الولاية فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك المرأة إذن الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تذكرونها الآن هي هذه الأربعة وهي اي نعم بالانفاق نعم نعم في على كل حال ان شئنا دخلناها في الولايه وان شئنا قلنا انه منفصل لانه يجب عليه ان ينفق ولا يجب عليه ان تنفق عليه الا على راي ابن حزم رحمه الله فان ابن حزم يقول اذا كان الزوج فقيرا والمراه غنيه وجب عليها ان تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال ان الزوجه ترث زوجها اذا كان فقيرا فانه وهي غنيه تلزم بالانفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقه فان لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والاخر يقولون تطالب وتفسخ النكاح قولوا بأن الله مثل من الجوع ولا لك زوجه نعم طيب المثل تأتي إن شاء الله تعالى في محلها نعم لأن المرأة قد تكون عاسدة كالمعتقة مثلا نعم طيب فيها والرجال عليه درجة يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة لأنه انتكس من الكمال إلى الدون من الكمال إلى الدون ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة على أن الحكيم تتضمن إيش الحكم نعم صفتين الحكم والحكمة أليس كذلك وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولكن لمن به بدون ذلك لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر والحليم واضح طيب المتعدي يعني يتعدى إلى الغيب مثال ذلك الآن كلمة القوي القوي من أسماء الله هو متضمن لإيش للقوة وهل يتعدى أو القوة في ذات نفسه ما يتعدى ما يتعدى لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع ولا لا ما نقول كما قال المعتزلة السميع بلا سمع متضمن للسمع يتعدى ولا لا نعم له مسموع يسمع ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سمع تحور طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم تمام العظيم لازم متضمن الاسم وهو العظيم والصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات على أو على، وبإعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات. طيب أنت الآن فهمت؟ طيب عزيز غير متعدد إلا إذا قلنا من معانيه أنه غالب، من معانيه أنه غالب فهناك مخلوق فيكون متعديا. وحكيم نعم في محكوم عليه، نعم لأنه متضمن للحكم والحكمة. وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار الحكيم هو طيب، لكن في ناس يمكن ناس ثانية. الحكيم أخذ من الحكم والحكمة، من حكم وأحكم. والحكم ذكرنا أنه نوعان، كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني. مثال الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكما شرعيا ولا كونيا؟ كونيا. ما الذي أدرانا بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي، لأن حكم الله الشرعي ثابت، لم يحرم الله عليه التصرف إلى أرضه هنا، فهو شرعا مأذون له، محكوم له بذلك، له أن يرجع إلى أهله، لكن يحكم الله لي حكما كونيا. ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في سورة المحنة قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، المراد الشرعي، مراد الشرعي. أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم، فهو عام للشرع والكون، كما قال تعالى: على الحكم وهو أسرع الحاسمين، وكما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال مع هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي، لكن نعم لا أحسن ولا حكما لا كون ولا قدر ولا شرع. ومثل: أليس الله في أحكم الحاكمين، في أمر الكون والشرع. ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه، لأنها من أحكم الشيء إذا أتقن، أنها قسمان غائية وصورية. فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغائية. وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي. فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية وهي كون شيء على صورة معينة موافق للحكمة. مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة، والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته، هذا أيضا حكمة. نعم، كون مثلا للدفع من حظ النزاهة الأولاد موافق للحكمة، صورة مطابقة للحكمة. وكون الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر فكان أحب من المرأة. طيب، ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهى العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارت في الانقضاء نعم راجع ثم طلق، فإذا شارت في الانتهاء راجع، وهكذا. فتبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، معلقة. فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة، مثل السلام ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثا، يعني ولم يفهم بالثلاث كيف يقول أحد يفهم نعم. في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير، فإذا الثلاث يعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى لا يتكرر به الطلاق، لأن قوله الطلاق مرتان وصف يجب أن يكون معتبرا. فإذا طلقت امرأتك وكنت طالق فقد طلقت، فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت. وهنا قال الطلاق مرة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته وحارت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية، هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى؟ قالوا إنها تبني على ما مضى، تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة. يكون إذا حارت الثالثة وطهرت انقضت عدتها. ليش؟ لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة، ليس له عدة. وهذا مما يؤيد اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة. وقال لنا وقال طلقوهن لعدتهن، وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام تيمية أن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام، لأنك إذا تأمل كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة، فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا. وهذا القول هو الراجح وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق، حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط. ويدل على هذا قوله الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد. والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان. هنا الله أعلم.
كلنا قارب في الأجل، كنا سنشير إلى هذه الفوائد، كنا سنشير إلى هذه الفوائد. نعم.
الحمد لله سبحانه وتعالى في النساء، حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له، فيبقيها لا مطلقة ولا متزوجة. فحصره الله تعالى في مرتين، حصره في مرتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته. ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته، إما نصفه بالعقد إن طلق قبل الدخول، وإما كله إن حصل ما يقدره. وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة، ورجوع في الهبة محرم إلا الوالد بما رد ولده. لو
هل تكون لكم رواد نبع حارعه يلا أنت من عند رواد النجار تفرقوا من قوله لا أحد لكم أن تأخذوا ما أسلمون شيئا إلى طيب. ومن فوائد الآية في جواز ابتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، لقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن فيما افتدت به. ومن فوائدها أن الخلق لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله، لقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن فيما افتدت به. نعم. وقد قال إن المراد بالآية بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وليس ذلك بشرط. بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وهو أنه لا يحتاج إليه إلا إذا خيف أن لا يقيم حدود الله. لكن قوله فلا جناح عليه ما في مفرده يمنع هذا الخيف، ويدل على انه لا يجوز الا حيث خيف ان لا تقام حدود الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سال الزوج عن الطلاق من غير ما بس فحرام عليها رائحه الجنه. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن خفتم
أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله. وكذلك يؤيد هذا القاعدة الثانية وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصد. من أين يؤخذ؟ نعم، من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت المفسدة وهي عدم القيام بحدود الله. نعم، حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف أن لا يقيم حدود الله، فأباح الله المحرم بدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محق بلا شك كما قال الله عز وجل، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب، ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سبوا آلهتهم ممنوعا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة. من أين الوحد؟ فيما كيف نأخذ من الجواز؟ لأن ما نصير العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع للزوج في الكل، بمعنى أنه فراق بائن ليس به رجعة. من أين وقت؟ من قوله افتدت به، فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء ما يمكن نرجع منه بالمثيل عنه وهو الزوجة. ولهذا القول لا رجوع للزوج فيه، لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء، ببذل الفداء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. من أين يؤخذ؟ بقوله فيما افتدت به ولم يقل بإذن، ولم يقل بإذن، وهو خلاف، فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف، فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء، سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا فرض للزوج عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها. وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها، وبينا الفرق بينهم، وأنه إذا كان هذا الحدود من المحارم قال فلا تقربوها، وإذا كان من الواجبات قال فلا تعتدوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء بقوله تلك حدود الله، ومنها أو يتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولو كان هناك مشرع غيره فكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي كل الله سبحانه وتعالى. طيب هذه أخذ من الآية أن نقول لا بد فيه من ذوي الزوجة، أن نقول لا بد فيه من ذوي الزوجة من قوله في مسألة به، هذا إذا كان البذل منه فلا بد من الإضافة، وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط الإضافة، كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه، نعم، وذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، فهذا جائز ولا لا؟ جائز، حتى وإن لم ترضى بذلك، نعم. وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الدار أو مصلحة الزوج أو مصلحة المرأة أو مصلحتهما جميعا، نعم، أو الاعتداد على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. كم هذه؟ سبع أقسام، نعم، وبينا حكم كل واحد منها. طيب ثم وفي الاستفادة من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله، تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الاتيان به في الجملة الاسمية الخبرية، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. استفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق بقوله فإن طلقها، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق، لأن كان الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلقة الثالثة، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع، طلاق متفرق يعني لم يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ثالثة، أو يطلق مرة ثم يتزوج بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء، ثم الثانية ثم الثالثة. أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة. فقد اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز إرسال الطلاق الثلاث جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ، ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه، ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة، لكنه يكون واحدة. ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيرها. فإذن الأقوال أربعة في الطلاق المجموع. والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل وعليه يدل كتاب والسنة، لأن الله لم يذكر البينة إلا فيما إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد. أما أن يسقط طلاقا بعد طلاق فهذا ما ليس بشيء، ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج، بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى تنكح زوجا غيره، يأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها، يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط، فإنها لا تحل للزوج الأول. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح، العقد غير صحيح على الصحيح، لأنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح. ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومة الزوجية، هذا هو الصراط. الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه طول حياته، إلا أن يستجد سبب يقضي الفراق فهذا شيء آخر. فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقه أو إلى وقت معين صار النكاح باطلا، نعم، أو فاسدا، عند الباب الأصح صار النكاح فاسدا، ونقول فاسدا لأن فيه خلافا، والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على ما يسمون فاسدا، وإذا كان مجمعا على الإسلام فإنه باطل. طيب، إذا نقول القول الراجح أن نقول استغنى الآية أن نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوج الأول. فإن قلت ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل الله لأنه ارتكب الإثم وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجبته، فجعل ذلك من الزنا. فلعن المحلل ظاهر، لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما بأن النكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذا قاعدة العامة في الشريعة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها بقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد الثاني وإن لم يقع لقوله أما لو كان معه مثل الخرقة ودخلته بإصبعها فإن ذلك لا يحل على الزوج الأول. ما الدليل؟ حديث زوجة الساعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرت بأن الساعة طلقها وطلقها وتزوج بعد عبد الرحمن بن الزبير وقالت إنما معه مثل هدة الثوب وحرك الثوب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تلوقي عسيلته ولا يوقع عسيلته. نعم الناس الجدد الآن أخذوا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. نعم وقال هذا الحديث الذي هو شهر العسل هم الذين يتكلمون في شهر العسل هذا الحديث. نعم له أصل من السنة. المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك من ضابط من جماع جنس شهر. أفلا يقول قائل إن نحن الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجها. الجواب لا لأنه قال حتى تنكح وما يقال من نفع هي منكوح بنفسها منكوح وإن كان مطلق أحيانا إذا قال نكحت فلانا على سبيل التجوز والتوسع. وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الآية الكريمة أنها لو وضعت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. حتى تنكح زوجا غيره. فلو كانت المرأة تملك الشخص وقد زوجها شخص آخر وقد لقها زوج آخر ثلاثة طلقات ثم انتهت عدتها وجمعها سيدها بحكم ملك اليمين ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها يمكن ولا لا؟ لا يمكن. لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عبد النكاح لقوله حتى فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها هذا رجع عندهم لكن هذا الصلاح خاص. أما في القرآن فكما رأيتم يطلق المراجعة على عقد النكاح تقول فلا جناح عليهما أي تراجع
هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجع شرعا إلى ثلاثة أقسام، فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد في المراجعة أن تعاد المرأة إلى العقد إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهو حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا وحاملا. قوله فليراجعها مو معنى مراجعة الإنسان، المراجعة المطلع عليها وهي التي يدخل إلى بعد الطلاق، بل المراد فليراجعها يعني يردها، فليردها إلى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد وألغيا. فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح، وإن كان الجمهور على خلاف ما تقول الآن، المراد بها إلغاء إيش؟ إلغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظنه أيضا أنهما يقيمان حدود الله، لأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ووجه ذلك أنهما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، فصار ماليا وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ من قوله إن ظننا أن يقيم حدود الله، فلا نقول تجزم أنك تقوم بالحدود ولا لا، هذا شيء أمر إلى الله عز وجل، قلنا صحيح. فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن، لماذا؟ لأن تكليف اليقين من أخذ قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة، وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه. صوتهم علي؟ حيث الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، مثل أن يقول: والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلب الظن. أما لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال: والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفارة، لأن هذا شيء من فعل الإنسان وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول
تعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبلا بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه، هذا القول والراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب فأصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار عنده بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المستعفين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه، لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بين سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا لزم من فعل مباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراما؟ نعم، لأن الرجوع إلى الزوجة عاطلك عليها حلف في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حرام وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في المحرم صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع، منها لو تبايع رجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد الإداء الثاني صار العقد حراما وباطلا غير صحيح، لأنه وقوع فيما حرم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بين لنا حدوده لقوله وتجعل الله يبينها. ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأفضل. لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بها المسألة علمه في عدة مسائل، إما بالقياس أو بشمول الأمثلة بمسائل أخرى، فالعلم سبحان الله عظيم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال، ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن ربح ثم يخسر. وطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح له، ولهذا قد يبينها لقوم يعلمون أي لذوي العلم. فكلما كان الإنسان أعلم كان تبين حدود الله له أظهر وأبين، ولهذا قد يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات، كل شيء مبين. نعم، فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمه، فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في النص، ولكنه في من يستنبط أحكام النص، فهو يكون ناقصا في علم قليل، ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم، قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم. ولهذا الآن أنتم إذا قرأتم كتابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخره، متى تعلمون آخره؟ إذا وصلتم إليه، فهذا نقص في العلم. وقد يكون الخلل في قصور فهم الأشياء، قصور فهم، إنه عنده علم لكنه قليل فهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن إنسان. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر يقصد الاجتهاد وطلب الحق، يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلا بلا أنا تعب، أقل من الإمام أحمد، أقل من الشافعي، أقل من الدينية، أقل من فلان وفلان، وصير أعتب نفسي تعب بدني وملا مقدار الكتب، نعم، وعيوني دنرت، نعم، وما أشبه ذلك. فيقصر في تدبر النصوص فيحصل من صدره. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم أكثر يقصدون على رجالهم يقولون عن كلام الله إنهم أساطير الأولين ولا يفهمونه، هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يأتي له الحق وهو مظلم، نعم. ولهذا لما قال الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون خائنا خصيما، قال واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مسلم، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل. فالأدلة واقعية كافية، لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وفي هذا ويتفرع على الفائدة فائدة أخرى وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، ولا أن القاتل تفضل الله يبينها لقوم يعلمون. النصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الناس؟ نعم، نقول كيف حد الله يبينها، فكل ما خالف ما بينه وبيننا فهو ليس من حدود. وكان يقول اشتعاعات أولئك الكافرين الذين يشعرون في دين الله ما لم يكن منه، سواء كان يتعرض بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في دين الله عن شيء. من أين يخاف؟ لأنه ذكر الكل بعد الطلقتين، وقال فإن طلقها فلا تحرم، فلو كان طلقها طلقا لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وأنه الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون جرح الطلاق ذهب بعض أهل العلم إلى أنه اشترط، وقال إذا وقع في لفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يقع بلفظ الحل أو الفسق أو الفداء لا عرض الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يصح منها الطلاق، وقال إن هذا وضعه الآية لأنه قال فلا بناء عليهما فيما افتدت به ولم يكن صيغة معينة، فكل ما حله الناس وكان فيه ناس من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا في ألفاظها، فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة ارتبط نفسها به فهذا لا يمكن أن نجعل نفسه من الطلاق ولا وقع على الطلاق. وما اختار رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره من قال إذا وقع بالطلاق فسر من الطلاق فإنه منظور فيه إلى الله. ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ، أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني، وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا ما تكون رجلا. نعم، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة، فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها، فإذا تساوي المعنى والتخلص من الزوج في هذا الفداء فكيف يسلم طلاقا؟ نعم.
شيخ إن تزوج المطلقة
بعقد إن الرجوع هو العودة إلى ما كان عليه أولا، ورجع إلى كذا ورجع إلى مكانه، يعني إذا ما كان عليه أولا، وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قل وإذا طلقتم الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج، ولهذا لم يضف الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فمعنى إذا طلق أحد منكم امرأة فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ، ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصبه عنده. وعلى هذا فيكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد انتهاء الحيضة الثالثة
ما لم تغتسل كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم رأى إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق تلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرة، المراد بالآية ظاهرة، أي أتممنا العدة فأمسكوهن. ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيد، وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرقت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دام لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها الصلاة ولم تغتسل فارجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك.
ما يفهم يعني أمسكوهن دليل على أن معنى بلغنا قاربنا؟
لا،
إلا كيف يمسكها وبعد أن
نعم له أن يراجعها ما تقص، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كان العدة تنتهي من قضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد من قضاء الحيض الثالثة ما تعرف هو ولا يدري. شو لا؟ سؤال؟ نعم. الله أن التعبير الأنزلة تغتسل ما ينتهي من قضاء الحيض. نعم. لا لا، ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع ثمن عدة، هذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريمة.
لكن من
لا لا يفرط، لأن حق له. لا لا ما يسافر، حتى تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر ويسافر بها.
ما هو
نعم؟
ما
هو إذا انتهت العدة ولا راجع واعتسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته إلا إذا كان معه، إلا إذا كان ليس هناك خلوة مثل إذا كان في بيته حتى لا معه. طيب إذا نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قاربه، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهره بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو مراجعة، أو سبيحوهن أي دعوهن، والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل موجود إليه، ويأتي شرح أيضا التعرض لهذا في الفوائد. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا ناهية والفعل بعدها مسوم لحذف النون، وضرارا مفعول لأجله. وقد قال مالك المقول لأجله، نعم يقول ينصب مجهولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. وهنا أبان تعليلا ولا لا؟ نعم. لا تمسكوهن لأجل الضرار. وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاربة، يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة، ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة وهكذا. وقد مضى علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث، فبعد الثالثة لا ربع. وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا. وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، فيكون الرجعة مشروطة في رد الإصلاح، وتحريمها مشروط في قصد الإضرار، فإذا قصد الإضرار صار حراما، وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة، لكن لو راجع وما قصد الإضرار فإنه لا يأتم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام التعليل، ولكنها هنا يراد بها العاقبة، أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم. واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة. فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأطرع، وكما في قوله تعالى لا، وكما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم. إذا جاء بعد الإرادة فهي زائدة، لأن الإرادة هي التالية، يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم. وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، لكن صارت العاقبة كذلك مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون تقطوه لهذا الغرض؟ أبدا، ولو أنهم ظنوا ذلك لقتلوه، لكن العاقبة أنها صارت أنه صار عدوا وحزنا. هذه الآية على أي أحوال الثلاث تنطبق؟ نعم على العاقبة. وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان، فكأنه قال لا تمسكون إضرارا وعدوانا، لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل الجملة الشرطية وجوابها فقد ظلم نفسه. ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط. وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء. وقد نظمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشرط الذي يجب أن يقترن بالفاء. ما هو؟ وكان متكرر عليه ما هو مشكل.
اسمية ولدية وبجانب وبناء وقد ولن ينفذ
وبلن اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد. نعم عرفتم. فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالثاني، وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ، وإن كان ضابطا الذي ذكرنا ابن مالك ضابطا لا ينتقل. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أصل الظلم في الأصل أصل الظلم في اللغة النقص، ومن قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. ومن فرط فيما يجب له أو يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص فقد نفسه حقه، لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها، يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك، ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا كنت ظالما لنفسك. وقوله فقد ظلم نفسه لم يقل فقد ظلم الزوجة، مع أنه في الواقع ظالم لزوجته، لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه، لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها بأي شيء للإضرار والعدوان، لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم النفس. وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا، بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه، ولكنه في الحقيقة يتبين له متى في الآخر حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا أخذ، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا، وقراءة هي قراءة هزءا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا أو هزوا، قراءتان سبعيتان، لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء. وآية الله عز وجل جمع آية وهي العلامة، العلامة على الشيء، لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية، فهي العلامة. وآية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وهي ما جاءت من الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها. أما وجه كون ما جاءت من الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك، ولا سيما القرآن الكريم. وأما وجه كون الآيات كون الموجودات آيات كونية فظاهر، لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الآيات، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. هل يمكن أن يخلقوا السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية جزءا ظاهرا بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه. حتى لو سخر بغسل الوجه بالوضوء فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة، لأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون أعظم وأعظم. فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة، كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آيات الله هزءا ولكنه لا يعمل بها، هل يكون كالمستهزئ؟ الجواب: لا، لا يكون كالمستهزئ، لأنه فرق بين من يدع العمل عن تعظيمه لشرع الله عز وجل وبين من يسخر به ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك. فالأول له حكم العصاة، إن كانت معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون فاسق كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يصر عليها. وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصلح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع، فهذا لا شك أنه كفر. طيب، إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة فهل يكون كافرا؟ نعم، بحامل الشريعة هل يكون كافرا؟ لا، بتصريف كفر ما هو هين، كفر ليس بهين، كل شيء كافر كافر كافر. إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحية سواء كان على هذا الرجل أو على رجل آخر، هذا كافر لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء درويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات، هؤلاء يعيرون الكفار. لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يتغامزون. شوف المسكين الترويش، نعم تغامزون فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وفي العصر أبدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن يستهزأوا بهؤلاء الدراويش على ذلك. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون المؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا